الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. قال الشارح رحمه الله: قوله خصوصا أي ولا سيما خديجة وعائشة، فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوص الإفراد، يقال خص فلان بكذا أي أفرد به ولا شركة للغير فيه. وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن رضي الله عنهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا المتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم قول شيخ الإسلام رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة، خصوصا خديجة وعائشة كما سيأتي. يعني تخص خديجة وعائشة بالتولي والمحبة لما لهما من مزيد الفضل وعظيم المكانة، وذلك أن المناقب والفضائل والخصائص والمزايا كلما زادت زاد النصيب من الحب والتولي. وعائشة وخديجة رضي الله عنهما لهما خصائص وفضائل كثيرة جدا، حتى إن كثرة الفضائل والخصائص لكل واحدة منهما جعلت أهل العلم يختلفون اختلافا في أيهما الأفضل. فبعضهم ذهب إلى تفضيل عائشة، وبعضهم ذهب إلى تفضيل خديجة، وبعضهم توقف. سبب التوقف كثرة الفضائل لكل منهما. والشارح رحمه الله تعالى أشار إلى الخلاف فيما سبق، قال: واختلف في تفضيلها على عائشة يعني خديجة على ثلاثة أقوال. تقدم هذا الكلام على ثلاثة أقوال، يعني قول بتفضيل عائشة على خديجة، وقول بتفضيل خديجة على عائشة، وقول بالتوقف، وقول بالتوقف. وسيأتي لهذا كلام عند المصنف. قال: وخصوصا خديجة رضي الله عنها، خصوصا خديجة وعائشة، لأن عائشة ستأتي داخلة في هذا الخصوص. قال: فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحدة منهن فاختصت بمزايا وفضائل تدل على عظيم مكانتها ورفيع فضلها وعلي منزلتها. قال: وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن، يعني تقدم شيء من خصائص خديجة، وأيضا شيء من خصائص عائشة رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، فإنه من سريته مارية. ويروى أن عائشة
فإنه من سريته،
أحسن الله إليكم. فإنه من سريته مارية، ويروى أن عائشة أتت بسقط ولم يصح ذلك، والمتفق عليه من أولاده صلى الله عليه وسلم منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، وقيل هما أخوان له، ومات الذكور صغارا باتفاق، انتهى من فتح الباري.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله في ذكر فضيلة لخديجة رضي الله عنها، قال أم ولده، أم أكثر أولاده. قال الشارح بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلا إبراهيم من سريته، إلا إبراهيم من سريته مارية. قال ويروى أن عائشة أتت بسقط وسمي عبد الله وأنها به تكنى، لكن هذا لم يأتي أو لم يصح ما يدل على ذلك. والمتفق عليه من أولادها القاسم وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وعبد الله. وعبد الله قال ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، يعني لقبان له، لقبان لعبد الله الطاهر والطيب، وقيل هما أخوان له يعني ابنان للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له عبد الله والطاهر والطيب، لكن الصحيح أنهما لقبان لعبد الله، صحيح أنهما لقبان لعبد الله كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. قال ومات الذكور صغارا، مات الذكور صغارا. من هم الذكور؟ ثلاثة، نعم، القاسم وعبد الله وإبراهيم. مات الذكور صغارا، كل واحد من هؤلاء الثلاثة مات صغيرا. ولهذا في الصحيحين فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، إبراهيم رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم له مرضعا في الجنة، هذا في الصحيحين، إن إبراهيم له مرضعا في الجنة أو مرضعة في الجنة، لأنه مات صغيرا، مات رضيعا، مات وهو في الرضاع. قال ومات الذكور صغارا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وجميع بنات النبي عرفنا بالنسبة للصغار ما من الذكور ماتوا صغارا، وبالنسبة لبنات النبي الأربع كلهن متنا قبله، توفين قبله، إلا فاطمة رضي الله عنها بعده، توفيت بعده بيسير، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. أما رقية وأم كلثوم وزينب فهؤلاء كلهن توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وأول من آمن به، أي من النساء لا مطلقا، كما تقدم كلام لأبي حنيفة وغيره،
أن كما أول تقدم كلام أبي حنيفة.
أحسن الله إليكم. كما تقدم كلام أبي حنيفة وغيره أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة إلى آخره. وقيل إنها أول من آمن به على الإطلاق كما ذكره المصنف.
نعم، يعني قولان لأهل العلم في خديجة رضي الله عنها هل هي أول من آمن به مطلقا أو أنها أول من آمن من النساء؟ المشهور عند أهل العلم أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وعاضده أي أعانه ونصره، فإن خديجة
أول من آمن به وعاضده، عاضده أي نعم
أي أعانه ونصره، فإن خديجة رضي الله عنها عاضدته صلى الله عليه وسلم في أول أمره ونصرته واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة. قوله وكان لها منه
قال وقوله وعاضده أي أنها رضي الله عنها شرفها الله عز وجل بالنصرة والمعاونة والتأييد والمساندة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، أول ما بعث صلوات الله وسلامه عليه، كانت نعم العون له رضي الله عنها وأرضاها، فهي عاضدته وعانته ونصرته. ومن قصتها في ذلك كما جاء في الصحيحين، أول ما جاءه جبريل ورجع إلى البيت كان خائفا عليه الصلاة والسلام، فقالت له رضي الله عنها أبشر والله لا يضيعك الله أو لا يخزيك الله، فإنك وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. عددت له الأعمال والصنائع المعروف والأعمال العظيمة الجميلة التي يقوم بها، قالت لا يخزيك الله بل هذا خير، فكان هذا من المناصرة، كان هذا من المناصرة والمعاضدة منها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشارح في أعظم أوقات حاجاته، في أعظم أوقات الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وكان لها منه المنزلة العالية أي الرفيعة، لأنها من أول من آمن به وعاضده، وكانت له وزير صدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويذكرها، كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله أن يبشرها بقصر من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. فهذا الحديث وغيره دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وعلى عظم قدرها عنده ومزيد فضلها.
قال وكان لها منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام المنزلة العالية، كان لها عند النبي عليه الصلاة والسلام مكانة عالية ورفيعة ومحبة عظيمة، وذلك لأمور يعني تقدم الإشارة إليها، كونها نعمة العضد والنصير والمعاون للنبي عليه الصلاة والسلام. قال كان يحبها كثيرا ويذكرها كثيرا، ويذكرها كثيرا. تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء، لأن ولده كما تقدم كلهم منها يعني أربع بنات واثنين من البنين، فهؤلاء كلهم منها إلا إبراهيم من سريته ماريا، فيقول ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها غيرة شديدة، تغار منها غيرة شديدة لكثرة ما يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليها وذكر فضائلها وذكر، وكان يذبح الشاة ويقسمها في صديقات وصواحب خديجة رضي الله عنهم، ويعطيهن من لحمها ما يكفيهن، مثل ما في الحديث ما يسعهن أي ما يكفيهن. فكان لها عنده مكانة وكان يحبها حبا عظيما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح رحمه الله: قوله والصديقة بنت الصديق، أي عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق الأكبر، أبوها أبو بكر الصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وأفتى غير واحد بقتل سابها رضي الله عنها، وتقدم ذكر خصائصها.
نعم، هذه عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، والدها صديق الأمة، وخير الأمة وأفضلها أبو بكر رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. أنزل الله في براءتها وحي يتلى في سورة النور، آيات في تبرئتها مما رماها به أهل الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآية والآيات بعدها. فأنزل الله عز وجل في براءتها آيات تتلى في كتاب الله، ولما نزلت تلك الآيات في براءتها تواضعت رضي الله عنها وقالت: والله لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. قال: واتفقت الأمة على كفر قاذفها، على كفر قاذفها، قاذفها أي بالإفك بالفاحشة، قد برأها الله سبحانه وتعالى بآيات تتلى في القرآن، فمن رماها بالإفك فهو كافر، كافر لأنه جاحد لتبرئة الله لها في القرآن. والصحيح كما تقدم أن شأن باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كشأن عائشة، من رماهن بشيء من هذا فهو كافر، من رماهن بشيء من هذا فهو كافر. اتفقت الأمة على كفر قاذفها. قال: وأفتى غير واحد بقتل سابها رضي الله عنها، وتقدم ذكر خصائصها. تقدم عند الشارح ذكر جملة من خصائص عائشة، وأيضا جملة من خصائص خديجة رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فضل عائشة على النساء إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا الحديث فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، واستدل به كثير من أهل السنة على أن عائشة أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء كالموفق وابن حجر وغيرهما إلى أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة لأدلة ذكروها. قالوا: والحديث المتقدم ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة رضي الله عنهما، والذي يفهم من كلام المصنف توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل بينهن. وقال في موضع آخر: اختصت كل واحدة منهن بخصائص، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وبذلت نفسها في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لها، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل والتأثير في الإسلام ما ليس لغيرها
في أول الإسلام.
أحسن الله عليكم. فلها من النصرة والبذل والتأثير في أول الإسلام ما ليس لغيرها، وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيرها. انتهى. نعم،
يعني تقدم أن الشارح رحمه الله أشار إلى الخلاف ولم يذكر شيئا هناك، قال الأقوال ثلاثة، يعني في أيهما أفضل، عائشة وخديجة، قال الأقوال ثلاثة. هنا ذكر الأقوال، هنا ذكر الأقوال، فذكر أن بعض أهل العلم ذهب لتفضيل عائشة لخصائصها الكثيرة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فمن أهل العلم من ذهب إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها. وذهب بعض أهل العلم قال كالموفق يعني ابن قدامة وابن حجر وغيرهما إلى أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة، قال لأدلة ذكروها، قالوا الحديث يعني الذي هو فضل عائشة إلى آخره ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة، فهذان قولان. القول الثالث التوقف، القول الثالث التوقف. قال الشارح والذي يفهم من كلام المصنف يعني ابن تيمية توقفه عن التفضيل، تفضيل عائشة على خديجة أو خديجة على عائشة، توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل، لتقارب جهات التفضيل بينهم. وقال في موضع آخر، هذا النقل عن ابن تيمية هو في جلالة فامل بن القيم نقله عن شيخ، قال سألت شيخ الإسلام عن أيهما أفضل فأجاب بهذا، قال اختصت كل واحدة منهما بخصائص، كل واحدة منهن بخصائص، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وبذلت نفسها في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وما لها، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للنبي عليه الصلاة والسلام في أعظم أوقات حاجاته أول ما بعث، فكان في أعظم أوقات حاجاته، فلها من النصرة والبذل والتأثير في أول الإسلام ما ليس لغيرها. هذه خديجة. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، تأثيرها في آخر الإسلام لأنها حفظت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسننه وأخباره وآثاره، وكانت فقيهة الأمة، كانت فقيهة رضي الله عنها، وكان الصحابة إذا أشكل عليهم شيء جاءوا إليها وسألوها وجدوا عندها فيه الجواب، فكانت فقيهة رضي الله عنها، فتأثيرها في آخر الإسلام عظيم، وخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام تأثير عظيم، فكل واحدة لها خصائص، يعني إذا نظر إلى خصائص هذه ثم نظر إلى خصائص هذه، كل واحدة لها خصائص عظيمة، يصعب عليه أن يجزم بتفضيل هذه على تلك. ولهذا ابن كثير له كلام جميل لما ذكر الخلاف في التفضيل، قال والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك، الأحسن التوقف في ذلك. وأشار بعد هذا بقليل أنه يقال في هذه الله أعلم، إذا قيل أيهما أفضل خديجة أو عائشة يتوقف ويقول الله أعلم، ويقول الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله كفضل الثريد على سائر الطعام، الثريد هو الخبز إذا أدم بلحم، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد.
الثريد أفضل الطعام، الثريد أفضل الطعام، وهو الخبز إذا أدم بلحم، إذا أدم بلحم يعني صنع اللحم ثم فت عليه خبز، فهذا أفضل الطعام، هذا أفضل الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم. بعض أهل العلم كما قدمت أخذ من تفضيل عائشة على خديجة، وبعض أهل العلم قالوا هذا ليس صريح، هذا ليس صريح في تفضيل عائشة على خديجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله على سائر الطعام أي جميعه انتهى. والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، والبر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات ومجموعها الثريد، ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وسمى رجالا. انتهى منهاج.
انتهى منهاج أي انتهى من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكثيرا ما يختصر الشارح في أسماء الكتب، يقول انتهى نهاية، يعني النهاية لابن الأثير. انتهى منهاج أي المنهاج لمنهاج السنة لشيخ الإسلام. انتهى اقتضاء يعني اقتضاء الصراط المستقيم. انتهى مدارج يعني مدارج السالكين لابن القيم. وهكذا يعني كثيرا ما يختصر رحمه الله في أسماء الكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال الشارح رحمه الله: قوله ويتبرؤون من طريقة الروافض إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم جميعا ويحبونهم، ويتبرؤون من طريقة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا بضعة عشر منهم، ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل البيت. فالرافضة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله، أو أن الله حل فيه، أو أنه الرسول ولكن جبريل غلط، أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الغلو. وقسم مفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. والقسم الثالث سبابة يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، ويزعمون أن عليا هو الوصي، وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطوائف الثلاث، فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو. فقال ويحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث وأخرهم 3 أيام لأن المرتد يستتاب 3 أيام. فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فحدث أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق لكن في جواز تحريقهم نزاع. وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن عليا رضي الله عنه لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيسا. وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروي عنه هذا من أكثر من 80 وجها. ورواه البخاري وغيره. انتهى من كلام الشيخ باختصار.
نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدة المباركة النافعة الواسطية قال ويتبرؤون أي أهل السنة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل فيتبرؤون من هؤلاء وأولئك يتبرؤون من الروافض ومن النواصب وهم في الصحابة وسط وهم في الصحابة وسط بين الروافض والنواصب. فأهل السنة تقدم عقيدتهم في الصحابة جميعا وفي آل البيت وأنهم يحبون الصحابة ويحبون آل البيت ويحفظون لكل حقه ويعرفون لكل قدره ومكانته ويتولونهم أجمعين وليس في قلوبهم غل لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا من الآل ولا من عموم الأصحاب عملا بقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالقلوب نقية والألسن نظيفة، القلوب ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة والألسن ليس فيها شتم ولا سب ولا لعن ولا نحو ذلك، بل ليس في القلوب إلا المحبة والصفاء وليس في الألسن إلا الذكر بالجميل والدعاء. هذا شأنهم مع عموم الصحابة، فهم وسط بين الروافض والنواصب، ولهذا يتبرؤون من الفرقتين، يتبرؤون من الطائفتين من الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم والنواصب أيضا يتبرؤون منهم الذين يؤذون أهل البيت بالأذى القولي أو الفعلي. قال الشارح أي أن أهل السنة وسط في الصحابة، أي أن أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هم وسط في ماذا؟ في الدين كله، كما هم وسط في الدين كله. كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم أجمعين ويحبونهم ويتبرؤون من طريقة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا 12 منهم يعني من الصحابة ومن في أوائل المرتدين عند هؤلاء الروافض صديق الأمة وخيرها، وعمر وعثمان وأفاضل الصحابة، هؤلاء كلهم عند الروافض مرتدين من أهل النار يوم القيامة، من أهل النار يوم القيامة، ويشتغلون في الصباح والمساء بلعن الصحابة، وخاصة أبي بكر وعمر، خاصة أبي بكر وعمر. فالرافضة طريقتهم أخبث طريقة وأفسدها، يسبون الصحابة ويطعنون فيهم. وهنا ينبغي أن يعلم أمر، أن هذا المذهب الذي نشأ في وقت مبكر القائم على سب الصحابة هو مذهب إنما نشأ ووجد من أول وهلة لإفساد الدين، فدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في حملة الدين لئلا يكون هناك وثوق بالدين الذين هؤلاء حملته. فإذا كان حملة الدين ورجالاته ونقلته كفروا وارتدوا إلا 14، أي وثوق سيكون عند الناس بالدين؟ ولهذا قيل قديما: الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول. الذي يطعن في النقلة هو طاعن في الدين نفسه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن غرض من أنشأ هذا السب والوقيعة في الصحابة غرضه أصالة الطعن في الدين نفسه. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله كلمة العظيمة المشهورة: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يطعنوا في شهودنا، فهم بالجرح أولى، فهم زنادقة. يريدون أن يطعنوا في شهودنا، أي الحملة، حملة والنقلة، نقلة الكتاب والسنة. قال: ويطعنون فيهم ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا 14 منهم، ويغلون في علي رضي الله عنه وأهل البيت. ثم قال: فالرافضة ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله، أو أن الله حل فيه، أو أنه الرسول، ولكن جبريل أخطأ وغلط في إعطاء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن الله بعثه إلى علي بالرسالة، لكن غلط وأعطاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أقسام أو من أنواع الغلو. قسم مفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، وقسم ثالث سبابة، يعني يشتغلون بسب الصحابة، بسب أبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن عليا هو الوصي، وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنهاج، منهاج السنة، قال: فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطوائف الثلاثة، لأن هذه الطوائف الثلاثة وجدت في زمانه، فعاقب هؤلاء الطوائف الثلاثة وتبرأ منهم. ولهذا لما يتبرأ أهل السنة من الروافض، سلفهم في هذا التبرؤ من الروافض من هو؟ علي رضي الله عنه. سلفهم في هذا التبرؤ من الروافض علي. نحن نتبرأ من الروافض كما تبرأ منهم علي، كما تبرأ منهم علي رضي الله عنه. تبرأ من الطوائف الثلاثة. الطائفة الأولى الذين قالوا إنه الله أو أن الله حل في أمر بإحراقهم بالنار، قال فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فسجدوا له فقال لهم ما هذا؟ قالوا أنت هو، قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، أنت الله الذي لا إله إلا هو. هؤلاء ما يستبعد أنهم دسوا لإفساد الدين، بل هذه حقيقة أمرهم، يعني لإفساد الدين وإيقاع الناس في الشرك بالغلو بأهل الفضل وأهل المكانة وأهل المنزلة العلية في دين الله سبحانه وتعالى. قال ويحكم هذا كفر، قال ويحكم هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث، يعني مثل ما صنعوا في اليوم الأول، سجدوا له لما خرج، وأخرهم 3 أيام لأن المرتد يستتاب 3 أيام، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة وقذفهم في تلك النار، وقذفهم في تلك النار. وروي أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، يقول ابن تيمية قتل هؤلاء واجب بالاتفاق، فإن علي رضي الله عنه لما بلغه ذا نعم واجب بالاتفاق، لكن في جواز تحريقهم نزاع، في جواز تحريق بالنار نزاع، لكن قتلهم واجب باتفاق أهل العلم. هذه الطائفة الأولى. قالوا أما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن عليا رضي الله عنه لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء، طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله، فهرب إلى قرقيزة. فهذا شاهد لتبرؤه من الطائفة الثانية، تبرؤه من الطائفة الثانية السبابة. وأما الطائفة الثالثة المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري، أن هذا افتراء وكذب، فتبرأ من هؤلاء الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر. وقد تواتر عنه رضي الله عنه أنه كان يقول على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وروي عنه هذا من أكثر من 80 وجها، يعني تواتر نقله عن علي رضي الله عنه، ورواه البخاري وغيره. انتهى من كلام الشيخ، يعني من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي في كتابه المنهاج. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي صحيح البخاري أن عليا أتي بزنادقتهم فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال أما أنا فلو كنت لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولا ضربت أعناقهم. إذن القتل محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: وأما السبابة فإنه لما بلغ أن ابن سبا يسب أبا بكر وعمر طلب قتله، فهرب إلى قرقيزة وكل ما فيه، وكان علي يداري أمراءه لأنه لم يكن متمكنا ولم يكونوا يطيعونه في كل ما يأمرهم به. وأما المفضلة فقال: لا أوتى بأحد يفضلون على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وروي عنه من أكثر من 80 وجها أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر. وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أو ما تعرف قال لا، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر. وفي الترمذي وغيره أن علي روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وطريقة النواصب جمع ناصب، يقال ناصبه مناصبة أي عاداه وقاومه، وهم الذين ينصبون العداوة لعلي بن أبي طالب وأهل البيت ويتبرؤون منهم ولا يحبونهم بل يكفرونهم أو يفسقونهم كالخوارج. قال الشيخ تقي الدين بعد كلام: فأهل السنة وسط في جميع أمورهم، فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض، وفي عثمان وسط بين المروانية والزيدية، وفي سائر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. وقال أيضا: والروافض شر من النواصب، وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون فيهم بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون من هذا مراتب السابقين الأولين، ويعرفون ما لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. كان هذا متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، حتى إن الشيعة الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر، كيف وقد ثبت
عمر عليه
في تقديم أبي بكر وعمر عليه، كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، انتهى. ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة، حيث لم يوافقوهم على بدعتهم وظلمهم، فإن الرافضة يزعمون أن من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، ويقولون لا ولاء إلا ببراء، فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتولى القرابة، ويقابلهم الخوارج وأشباههم من النواصب الذين يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت، ويذمون الرفض بهذا المعنى، وهذا كله كذب وضلال، فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة، كما لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت، ولكن المبتدعة يلقبون أهل السنة بألقاب يتنقصونهم بها أحسن الله إليكم، فيسمونهم رافضة وناصبة، فهم كما قيل رمتني بدائها وانسلت. وقد تقدم أن أهل السنة رضوان الله عليهم يوالون جميع الصحابة والقرابة، ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، فلا يغمطونهم حقهم ولا يغلون فيهم
نعم، هذا لعله يؤجل، لكن نرجع قليل في الدرس السابق لما ذكر الشارح رحمه الله ما يتعلق بالتعريف بأمهات المؤمنين، لأنه ذكر يعني خلاصات في التعريف، وأشرت إلى أنه لو يراجع فيما يتعلق بالوفيات. فمثلا في حفصة رضي الله عنها اقرأ وتزوج.
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب وتوفيت قبل سنة سبع.
نعم وتوفيت قبل سنة سبع، يعني هذه فيها تصحيف، وهو منقول عن جلالة فهم القيم ليست في هذه اللفظة، لكن إن أبقيت فلا يمكن أن تكون قبل، وإنما قيل توفيت، قيل سنة سبع وقيل سنة 28 28، والمقصود بسبع يعني 27، قيل سنة 27 وقيل سنة 28. وهذا القول في وفاتها ليس دقيقا، الأقرب أن وفاتها كانت سنة 41 أو سنة 45، الأقرب في وفاتها أنها سنة 41 أو 45. اقرأ بعدها وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة.
أحسن الله إليكم. وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وتوفيت قبل سنة 52.
وتوفيت قبل سنة 52، يعني هذا تصحيف من الطابع والله أعلم، لأنه يأتي معنا في آخر كلام الذي نقله، قال الحافظ المقدسي في آخره، قال وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62، سنة 62، فالذي هنا 52 هذا تصحيف، والصواب 62 بدل 52. أيضا في صفية ماذا قال توفيت؟
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى سنة 37، فإنها سبيت من خيبر، توفيت سنة 36.
36 قال النووي، وهذا غريب ضعيف، وهذا غريب ضعيف. نعم. أيضا في الآخر ميمونة.
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوج بها في سرف وبنى بها بسرف ومات بسرف، وسرف على سبعة أميال من مكة، وميمونة آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، توفيت سنة 63.
نعم سنة 63، الصواب سنة 51 كما حققها الحافظ بن حجر رحمه الله، الصواب سنة 51 كما حققه الحافظ بن حجر رحمه الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. قال الشارح رحمه الله: قوله خصوصا، أي ولا سيما خديجة وعائشة، فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوص الإفراد، يقال خص فلان بكذا، أي أفرد به، ولا شركة للغير فيه. وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن رضي الله عنهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا المتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم قول شيخ الإسلام رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة، خصوصا خديجة وعائشة كما سيأتي. يعني تخص خديجة وعائشة بالتولي والمحبة لما لهما من مزيد الفضل، وعظيم المكانة، وذلك أن المناقب والفضائل والخصائص والمزايا كلما زادت زاد النصيب من الحب والتولي. وعائشة وخديجة رضي الله عنهما لهما خصائص وفضائل كثيرة جدا، حتى إن كثرة الفضائل والخصائص لكل واحدة منهما جعلت أهل العلم يختلفون اختلافا في أيهما الأفضل، فبعضهم ذهب إلى تفضيل عائشة وبعضهم ذهب إلى تفضيل خديجة وبعضهم توقف. سبب التوقف كثرة الفضائل لكل منهما، والشارح رحمه الله تعالى أشار إلى الخلاف فيما سبق، قال واختلف في تفضيلها على عائشة يعني خديجة على ثلاثة أقوال، تقدم هذا الكلام على ثلاثة أقوال، يعني قول بتفضيل عائشة على خديجة، وقول بتفضيل خديجة على عائشة، وقول بالتوقف، وقول بالتوقف. وسيأتي لهذا كلام عند المصنف. قال وخصوصا خديجة رضي الله عنها، خصوصا خديجة وعائشة، لأن عائشة ستأتي داخلة في هذا الخصوص. قال فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحدة منهن اختصت بمزايا وفضائل تدل على عظيم مكانتها ورفيع فضلها وعلي منزلتها. قال وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن، يعني تقدم شيء من خصائص خديجة وأيضا شيء من خصائص عائشة رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، فإنه من سريته مارية، ويروى أن عائشة
فإنه من سريته.
أحسن الله إليكم. فإنه من سريته مارية، ويروى أن عائشة أتت بسقط ولم يصح ذلك. والمتفق عليه من أولاده صلى الله عليه وسلم منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها. وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، وقيل هما أخوان له. ومات الذكور صغارا باتفاق، انتهى من فتح الباري.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله في ذكر فضيلة لخديجة رضي الله عنها، قال أم ولده، أم أكثر أولاده. قال الشارح بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلا إبراهيم من سريته، إلا إبراهيم من سريته مارية. قال ويروى أن عائشة أتت بسقط وسمي عبد الله وأنها به تكنى، لكن هذا لم يأتي أو لم يصح ما يدل على ذلك. والمتفق عليه من أولادها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها. وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وعبد الله. وعبد الله قال ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، يعني لقبان له، لقبان لعبد الله الطاهر والطيب. وقيل هما أخوان له، يعني ابنان للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له عبد الله والطاهر والطيب. لكن الصحيح أنهما لقبان لعبد الله، صحيح أنهما لقبان لعبد الله كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. قال: ومات الذكور صغارا، مات الذكور صغارا. من هم الذكور؟ ثلاثة، نعم، القاسم وعبد الله وإبراهيم. مات الذكور صغارا، كل واحد من هؤلاء الثلاثة مات صغيرا. ولهذا في الصحيحين فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، إبراهيم رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم له مرضعا في الجنة. هذا في الصحيحين، إن إبراهيم له مرضعا في الجنة أو مرضعة في الجنة، لأنه مات صغيرا، مات رضيعا، مات وهو في الرضاع. قال: ومات الذكور صغارا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وجميع بنات النبي عرفنا بالنسبة للصغار من الذكور ماتوا صغارا، وبالنسبة لبنات النبي الأربع كلهن متنا قبله، توفينا قبله، إلا فاطمة، إلا فاطمة رضي الله عنها بعده، توفيت بعده بيسير، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. أما رقية وأم كلثوم وزينب فهؤلاء كلهن توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: وأول من آمن به، أي من النساء لا مطلقا، كما تقدم كلام لأبي حنيفة وغيره
أن كما أول تقدم كلام أبي حنيفة.
أحسن الله إليكم. كما تقدم كلام أبي حنيفة وغيره أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة إلى آخره. وقيل إنها أول من آمن به على الإطلاق كما ذكره المصنف.
نعم، يعني قولان لأهل العلم في خديجة رضي الله عنها، هل هي أول من آمن به مطلقا أو أنها أول من آمن من النساء؟ المشهور عند أهل العلم أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: وعاضده، أي أعانه ونصره، فإن خديجة
أول من آمن به وعاضده، عاضده أي نعم
أي أعانه ونصره، فإن خديجة رضي الله عنها عاضدته صلى الله عليه وسلم في أول أمره، ونصرته واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة. قوله: وكان لها منه
قال وقوله وعاضده، أي أنها رضي الله عنها شرفها الله عز وجل بالنصرة والمعاونة والتأييد والمساندة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، أول ما بعث صلوات الله وسلامه عليه، كانت نعم العون له رضي الله عنها وأرضاها، فهي عاضدته وعانته ونصرته. ومن قصتها في ذلك كما جاء في الصحيحين، أول ما جاءه جبريل ورجع إلى البيت كان خائفا عليه الصلاة والسلام، فقالت له رضي الله عنها: أبشر، والله لا يضيعك الله أو لا يخزيك الله، فإنك وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. عددت له الأعمال والصنائع المعروف والأعمال العظيمة الجميلة التي يقوم بها، قالت: لا يخزيك الله بل هذا خير. فكان هذا من المناصرة، كان هذا من المناصرة والمعاضدة منها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح في أعظم أوقات حاجاته، في أعظم أوقات الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وكان لها منه المنزلة العالية أي الرفيعة، لأنها من أول من آمن به وعاضده، وكانت له وزير صدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويذكرها، كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله أن يبشرها بقصر من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. فهذا الحديث وغيره دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وعلى عظم قدرها عنده ومزيد فضلها.
قال: وكان لها منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام المنزلة العالية، كان لها عند النبي عليه الصلاة والسلام مكانة عالية ورفيعة ومحبة عظيمة، وذلك لأمور يعني تقدم الإشارة إليها، كونها نعمة العضد والنصير والمعاون للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان يحبها كثيرا ويذكرها كثيرا، ويذكرها كثيرا. تقول عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء، لأن ولده كما تقدم كلهم منها، كلهم منها، يعني أربع بنات واثنين من البنين، فهؤلاء كلهم منا إلا إبراهيم من سريته ماريا. فيقول: ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها غيرة شديدة، تغار منها غيرة شديدة لكثرة ما يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليها وذكر فضائلها وذكر، وكان يذبح الشاة ويقسمها في صديقات وصواحب خديجة رضي الله عنهم، ويعطيهن من لحمها ما يكفيهن، مثل ما في الحديث ما يسعهن أي ما يكفيهن. فكان لها عنده مكانة، وكان يحبها حبا عظيما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح رحمه الله: قوله والصديقة بنت الصديق أي عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق الأكبر، أبوها أبو بكر الصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وأفتى غير واحد بقتل سابها رضي الله عنها، وتقدم ذكر خصائصها.
نعم، هذه عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، والدها صديق الأمة، وخير الأمة وأفضلها أبو بكر رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. أنزل الله في براءتها وحي يتلى في سورة النور، آيات في تبرئتها مما رماها به أهل الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآية والآيات بعدها. فأنزل الله عز وجل في براءتها آيات تتلى في كتاب الله، ولما نزلت تلك الآيات في براءتها تواضعت رضي الله عنها وقالت والله لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. قال واتفقت الأمة على كفر قاذفها، على كفر قاذفها، قاذفها أي بالإفك بالفاحشة، قد برأها الله سبحانه وتعالى بآيات تتلى في القرآن، فمن رماها بالإفك فهو كافر، كافر لأنه جاحد لتبرئة الله لها في القرآن. والصحيح كما تقدم أن شأن باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كشأن عائشة، من رماهن بشيء من هذا فهو كافر، من رماهن بشيء من هذا فهو كافر. اتفقت الأمة على كفر قاذفها. قال وأفتى غير واحد بقتل سابها رضي الله عنها. وتقدم ذكر خصائصها، تقدم عند الشارع ذكر جملة من خصائص عائشة وأيضا جملة من خصائص خديجة رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله فضل عائشة على النساء إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا الحديث فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، واستدل به كثير من أهل السنة على أن عائشة أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء كالموفق وابن حجر وغيرهما إلى أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة لأدلة ذكروها. قالوا والحديث المتقدم ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة رضي الله عنهما، والذي يفهم من كلام المصنف توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل بينهن. وقال في موضع آخر اختصت كل واحدة منهن بخصائص، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وبذلت نفسها في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لها، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل والتأثير في الإسلام ما ليس لغيرها
في أول الإسلام.
أحسن الله عليكم. فلها من النصرة والبذل والتأثير في أول الإسلام ما ليس لغيرها، وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيرها. انتهى. نعم.
يعني تقدم أن الشارح رحمه الله أشار إلى الخلاف ولم يذكر شيئا هناك، قال الأقوال ثلاثة، يعني في أيهما أفضل، عائشة وخديجة، قال الأقوال ثلاثة، هنا ذكر الأقوال، هنا ذكر الأقوال، فذكر أن بعض أهل العلم ذهب لتفضيل عائشة لخصائصها الكثيرة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فمن أهل العلم من ذهب إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها. وذهب بعض أهل العلم قال كالموفق يعني ابن قدامة وابن حجر وغيرهما إلى أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة، قال لأدلة ذكروها، قالوا الحديث يعني الذي هو فضل عائشة إلى آخره ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة، فهذان قولان. القول الثالث التوقف، القول الثالث التوقف. قال الشارح والذي يفهم من كلام المصنف يعني ابن تيمية توقفه عن التفضيل، تفضيل عائشة على خديجة أو خديجة على عائشة، توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل، لتقارب جهات التفضيل بينهم. وقال في موضع آخر هذا النقل عن ابن تيمية هو في جلالة فامل ابن القيم، نقله عن شيخ قال سألت شيخ الإسلام عن أيهما أفضل، فأجاب بهذا قال اختصت كل واحدة منهما بخصائص، كل واحدة منهن بخصائص. فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وبذلت نفسها في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وما لها، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للنبي عليه الصلاة والسلام في أعظم أوقات حاجاته أول ما بعث، فكان في أعظم أوقات حاجاته، فلها من النصرة والبذل والتأثير في أول الإسلام ما ليس لغيرها. هذه خديجة. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، تأثيرها في آخر الإسلام لأنها حفظت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسننه وأخباره وآثاره، وكانت فقيهة الأمة، كانت فقيهة رضي الله عنها. وكان الصحابة إذا أشكل عليهم شيء جاءوا إليها وسألوها وجدوا عندها فيه الجواب، فكانت فقيهة رضي الله عنها. فتأثيرها في آخر الإسلام عظيم، وخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام تأثير عظيم. فكل واحدة لها خصائص، يعني إذا نظر إلى خصائص هذه ثم نظر إلى خصائص هذه، كل واحدة لها خصائص عظيمة، يصعب عليه أن يجزم بتفضيل هذه على تلك. ولهذا ابن كثير له كلام جميل لما ذكر الخلاف في التفضيل، قال والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره. والأحسن التوقف في ذلك، الأحسن التوقف في ذلك. وأشار بعد هذا بقليل أنه يقال في هذه الله أعلم، إذا قيل أيهما أفضل خديجة أو عائشة يتوقف ويقول الله أعلم، ويقول الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله كفضل الثريد على سائر الطعام، الثريد هو الخبز إذا أدم بلحم، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد.
الثريد أفضل الطعام، الثريد أفضل الطعام، وهو الخبز إذا أدم بلحم، إذا أدم بلحم يعني صنع اللحم ثم فت عليه خبز، فهذا أفضل الطعام، هذا أفضل الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا فيه فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم. بعض أهل العلم كما قدمت أخذ من تفضيل عائشة على خديجة، وبعض أهل العلم قالوا هذا ليس صريح، هذا ليس صريح في تفضيل عائشة على خديجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله على سائر الطعام أي جميعه انتهى. والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، والبر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات ومجموعها الثريد، ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وسمى رجالا. انتهى منهاج.
انتهى منهاج أي انتهى من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكثيرا ما يختصر الشارح في أسماء الكتب، يقول انتهى نهاية، يعني النهاية لابن الأثير. انتهى منهاج، أي المنهاج لمنهاج السنة لشيخ الإسلام، انتهى اقتضاء يعني اقتضاء الصراط المستقيم، انتهى مدارج يعني مدارج السالكين لابن القيم، وهكذا يعني كثيرا ما يختصر رحمه الله في أسماء الكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال الشارح رحمه الله: قوله ويتبرؤون من طريقة الروافض إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم جميعا ويحبونهم، ويتبرؤون من طريقة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا بضعة عشر منهم، ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل البيت. فالرافضة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله أو أن الله حل فيه أو أنه الرسول، ولكن جبريل غلط أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الغلو. وقسم مفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. والقسم الثالث سبابة يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، ويزعمون أن عليا هو الوصي، وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطوائف الثلاث، فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو. فقال: ويحكم، هذا كفر، ارجعوا عنه، وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث، وأخرهم ثلاثة أيام، لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام. فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار، فحدث أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، لكن في جواز تحريقهم نزاع. وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن عليا رضي الله عنه لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيسا. وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروي عنه هذا من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره. انتهى من كلام الشيخ باختصار.
نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدة المباركة النافعة الواسطية، قال: ويتبرؤون، أي أهل السنة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فيتبرؤون من هؤلاء وأولئك، يتبرؤون من الروافض ومن النواصب، وهم في الصحابة وسط، وهم في الصحابة وسط بين الروافض والنواصب. فأهل السنة تقدم عقيدتهم في الصحابة جميعا وفي آل البيت، وأنهم يحبون الصحابة ويحبون آل البيت، ويحفظون لكل حقه، ويعرفون لكل قدره ومكانته، ويتولونهم أجمعين، وليس في قلوبهم غل لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الآل ولا من عموم الأصحاب، عملا بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالقلوب نقية والألسن نظيفة، القلوب ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة، والألسن ليس فيها شتم ولا سب ولا لعن ولا نحو ذلك، بل ليس في القلوب إلا المحبة والصفاء، وليس في الألسن إلا الذكر بالجميل والدعاء. هذا شأنهم مع عموم الصحابة، فهم وسط، وسط بين الروافض والنواصب، ولهذا يتبرؤون من الفرقتين، يتبرؤون من الطائفتين، من الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، الذين يبغضون الصحابة ويسبون، والنواصب أيضا يتبرؤون منهم الذين يؤذون أهل البيت بالأذى القولي أو الفعلي. قال الشارح: أي أن أهل السنة وسط في الصحابة، أي أن أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هم وسط في ماذا؟ في الدين كله، كما هم وسط في الدين كله. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال: وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم أجمعين، ويحبونهم، ويتبرؤون من طريقة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا 14 منهم، يعني من الصحابة، إلا 14 منهم. ومن في أوائل المرتدين عند هؤلاء الروافض؟ صديق الأمة وخيرها، وعمر وعثمان وأفاضل الصحابة، هؤلاء كلهم عند الروافض مرتدين، من أهل النار يوم القيامة، من أهل النار يوم القيامة، ويشتغلون في الصباح والمساء بلعن الصحابة، وخاصة أبي بكر وعمر، خاصة أبي بكر وعمر. فالرافضة طريقتهم أخبث طريقة وأفسدها، يسبون الصحابة ويطعنون فيهم. وهنا ينبغي أن يعلم أمر، أن هذا المذهب الذي نشأ في وقت مبكر القائم على سب الصحابة هو مذهب إنما نشأ ووجد من أول وهلة لإفساد الدين، فدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في حملة الدين لئلا يكون هناك وثوق بالدين الذين هؤلاء حملته. فإذا كان حملة الدين ورجالاته ونقلته كفروا وارتدوا إلا 14، أي وثوق سيكون عند الناس بالدين؟ ولهذا قيل قديما: الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول، الذي يطعن في النقلة هو طاعن في الدين نفسه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن غرض من أنشأ هذا السب والوقيعة في الصحابة غرضه أصالة الطعن في الدين نفسه. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله كلمة العظيمة المشهورة: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يطعنوا في شهودنا، فهم بالجرح أولى، فهم زنادقة. يريدون أن يطعنوا في شهودنا أي الحملة حملة والنقلة نقلت الكتاب والسنة. قال ويطعنون فيهم ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا 14 منهم، ويغلون في علي رضي الله عنه وأهل البيت. ثم قال فالرافضة ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله أو أن الله حل فيه أو أنه الرسول، ولكن جبريل أخطأ وغلط في إعطاء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن الله بعثه إلى علي بالرسالة، لكن غلط وأعطاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أقسام أو من أنواع الغلو. قسم مفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. وقسم ثالث سبابة، يعني يشتغلون بسب الصحابة بسب أبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن عليا هو الوصي وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنهاج منهاج السنة، قال فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطوائف الثلاثة، الطوائف الثلاثة، لأن هذه الطوائف الثلاثة وجدت في زمانه، فعاقب هؤلاء الطوائف الثلاثة وتبرأ منهم. ولهذا لما يتبرأ أهل السنة من الروافض، سلفهم في هذا التبرؤ من الروافض من هو؟ علي رضي الله عنه. سلفهم في هذا التبرؤ من الروافض علي. نحن نتبرأ من الروافض كما تبرأ منهم علي، كما تبرأ منهم علي رضي الله عنه. تبرأ من الطوائف الثلاثة. الطائفة الأولى الذين قالوا إنه الله أو أن الله حل فيه، أمر بإحراقهم بالنار، قال فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فسجدوا له، فقال لهم ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، أنت الله الذي لا إله إلا هو. هؤلاء ما يستبعد أنهم دسوا لإفساد الدين، بل هذه حقيقة أمرهم، يعني لإفساد الدين وإيقاع الناس في الشرك بالغلو بأهل الفضل وأهل المكانة وأهل المنزلة العلية في دين الله سبحانه وتعالى. قال ويحكم هذا كفر، قال ويحكم هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث، يعني مثل ما صنعوا في اليوم الأول، سجدوا له لما خرج، وأخرهم 3 أيام لأن المرتد يستتاب 3 أيام، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة وقذفهم في تلك النار، وقذفهم في تلك النار. وروي أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، يقول ابن تيمية قتل هؤلاء واجب بالاتفاق، فإن علي رضي الله عنه لما بلغه ذا نعم واجب بالاتفاق، لكن في جواز تحريقهم نزاع، في جواز تحريق بالنار نزاع، لكن قتلهم واجب باتفاق أهل العلم. هذه الطائفة الأولى. قالوا أما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن عليا رضي الله عنه لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء، طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب إلى قرقيزة. فهذا شاهد لتبرؤه من الطائفة الثانية، تبرؤه من الطائفة الثانية السبابة. وأما الطائفة الثالثة المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربت حد المفتري، أن هذا افتراء وكذب، فتبرأ من هؤلاء الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر. وقد تواتر عنه رضي الله عنه أنه كان يقول على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وروي عنه هذا من أكثر من 80 وجها، يعني تواتر نقله عن علي رضي الله عنه، ورواه البخاري وغيره. انتهى من كلام الشيخ، يعني من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي في كتابه المنهاج. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي صحيح البخاري أن عليا أتي بزنادقتهم فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولا ضربت أعناقهم. إذن القتل محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: وأما السبابة فإنه لما بلغوا أن ابن سبا يسب أبا بكر وعمر طلب قتله فهرب إلى قرقيزة وكل ما فيه، وكان علي يداري أمراءه لأنه لم يكن متمكنا ولم يكونوا يطيعونه في كل ما يأمرهم به. وأما المفضلة فقال: لا أوتى بأحد يفضلون على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وروي عنه من أكثر من 80 وجها أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر. وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وفي الترمذي وغيره أن علي روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: وطريقة النواصب جمع ناصب، يقال ناصبه مناصبة، أي عاداه وقاومه، وهم الذين ينصبون العداوة لعلي بن أبي طالب وأهل البيت ويتبرؤون منهم ولا يحبونهم، بل يكفرونهم أو يفسقونهم كالخوارج. قال الشيخ تقي الدين بعد كلام: فأهل السنة وسط في جميع أمورهم، فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض، وفي عثمان وسط بين المروانية والزيدية، وفي سائر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. وقال أيضا: والروافض شر من النواصب، وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون فيهم بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون من هذا مراتب السابقين الأولين، ويعرفون ما لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. كان هذا متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، حتى إن الشيعة الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر كيف وقد ثبت
عمر عليه
في تقديم أبي بكر وعمر عليه كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر انتهى. ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة، حيث لم يوافقوهم على بدعتهم وظلمهم، فإن الرافضة يزعمون أن من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، ويقولون لا ولاء إلا ببراء، فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتولى القرابة، ويقابلهم الخوارج وأشباههم من النواصب الذين يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت، ويذمون الرفض بهذا المعنى، وهذا كله كذب وضلال، فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة، كما لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت، ولكن المبتدعة يلقبون أهل السنة بألقاب يتنقصونهم بها أحسن الله إليكم، فيسمونهم رافضة وناصبة، فهم كما قيل رمتني بدائها وانسلت. وقد تقدم أن أهل السنة رضوان الله عليهم يوالون جميع الصحابة والقرابة ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، فلا يغمطونهم حقهم ولا يغلون فيهم
نعم، هذا لعله يؤجل، لكن نرجع قليل في الدرس السابق لما ذكر الشارح رحمه الله ما يتعلق بالتعريف بأمهات المؤمنين، لأنه ذكر يعني خلاصات في التعريف، وأشرت إلى أنه لو يراجع فيما يتعلق بالوفيات، فمثلا في حفصة رضي الله عنها اقرأ وتزوج،
أحسن الله إليكم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتوفيت قبل سنة سبع.
نعم، وتوفيت قبل سنة سبع، يعني هذه فيها تصحيف، وهو منقول عن جلالة فهم القيم ليست في هذه اللفظة، لكن إن أبقيت فلا يمكن أن تكون قبل، وإنما قيل توفيت، قيل سنة سبع وقيل سنة 28، والمقصود بسبع يعني 27، قيل سنة 27 وقيل سنة 28. وهذا القول في وفاتها ليس دقيقا، الأقرب أن وفاتها كانت سنة 41 أو سنة 45، أقرب في وفاتها أنها سنة 41 أو 45. اقرأ بعدها وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة.
أحسن الله إليكم، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، وتوفيت قبل سنة 52.
وتوفيت قبل سنة 52، يعني هذا تصحيف من الطابع والله أعلم، لأنه يأتي معنا في آخر كلام الذي نقله، قال الحافظ المقدسي في آخره، قال وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62، سنة 62، فالذي هنا 52 هذا تصحيف، والصواب 62 بدل 52. أيضا في صفية ماذا قال توفيت؟
أحسن الله إليكم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى سنة 7، فإنها سبيت من خيبر، توفيت سنة 36.
36 قال النووي، وهذا غريب ضعيف، وهذا غريب ضعيف. نعم. أيضا في الآخر ميمونة.
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوج بها في سرف، وبنى بها بسرف، ومات بسرف، وسرف على 7 أميال من مكة. وميمونة آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، توفيت سنة 63.
نعم، سنة 63، الصواب سنة 51 كما حققها الحافظ بن حجر رحمه الله. الصواب سنة 51 كما حققه الحافظ بن حجر رحمه الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.